بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان ملاحظة المحقق النائيني أو نقد المحقق النائيني لصاحب الفصول فيما ذهب إليه من الواجب المعلق، وقد كان من أهم النقاط التي وردت في كلامه أن الوجوب لا يمكن أن يكون مطلقا لا يكون مطلقا من حيث الأمر الزماني أو من حيث الزمان، وذلك لأن الزمان غير مقدور، وبما أنه غير مقدور فلا يعقل أن يكون التشريع مطلقا من جهته. وأيضا أن المولى حينما يشرع الأحكام فإنه يلاحظ ما يكون له دخل في غرضه، فإن كان غرضه متحققا على كل تقدير شرع الحكم بنحو مطلق، وإن كان غرضه متحققا على تقدير دون آخر شرع الحكم على ذلك التقدير، وأن هذا الأمر مرتبط ارتباطا تاما مع علم المولى بالغرض. وبما أن المولى الحقيقي تعالى علمه أزلي فلا بد أن تتبعه الأحكام، لابد أن تتبع علم المولى أحكام المولى، لابد أن تتبعها بشكل مباشر، ولا يتخلل بين علمه وبين أحكامه آن من الزمان لم توجد فيه تلك الأحكام، وذلك لأنه ما دام عند غرض المولى وهو ملتفت فلابد أن يكون عند إرادة بالنسبة إلى غرضه، وهذه الإرادة هي حقيقة الأحكام. هذا تقريبا إيجاز للتفصيل الذي أطلنا الحديث فيه، بالحقيقة لم نطل وإنما اختصرنا التفصيل الذي ذكره المحقق النائيني في وسجل في تقريراته. هذا الأمر، هذا المطلب يلاحظ عليه أمور عديدة، أهمها أولا أن الحكم الشرعي لم يثبت كونه متقوما بالإرادة، يعني الإرادة التشريعية التي يفترض أنها نحو من الإرادة التكوينية، هذا لم يثبت، وإن كان قد يكون الدعاء كثيرون. يعني قد إحنا نقبل وجود إرادة تشريعية، لا عادة نقبل ذلك، لا معنى عندنا، لكن ما هو معناها؟ هل معناها أنها نحو من الإرادة التكوينية تتعلق بأفعال المكلف الاختيارية، وطبعا لا توجب إلجاءه وجبره على الطاعة؟ هذا لم يثبت عندنا أنه الحكم يكون بهذا النحو، بل الحكم كما تقرر في محله وبحثنا في مختلف جوانبه بتفصيل هو النسبة الاعتبارية القانونية التي تنشأ من العلم بالمصالح والمفاسد، فنحن نشترك معه في كون المنشأ للتشريعات هو العلم بالمصالح والمفاسد، هذا هو ذكره قدس سره ونحن نبني عليه أيضا. ولكن يا ترى هل أن هذا العلم الناشئ من المصالح والمفاسد هو مباشرة يستتبع الأحكام فتكون أزلية أو لا؟ فإذا أصل المطلب كون الحكم هو الإرادة، هذا لم يثبت بهذا المعنى من الإرادة. وطبعا هناك حديث طويل في مناقشته لا محل له هنا، المفروض أن نرجع إلى مطالبنا السابقة. الملاحظة الثانية أنه مع التسليم بكون الحكم متقوما بالإرادة، لو فرضنا سلمنا بذلك، لاحظوا الملاحظة الأولى قلنا الحكم هو الإرادة، هنا نريد نفترض أمر أدنى رتبة منه، نسلم بأن الحكم متقوم بالإرادة، يعني لا حكم بلا إرادة، مو أنه لا ماهية للحكم سوى الإرادة، لا حكم بلا إرادة. كيف يصار إلى البناء على أزلية الأحكام وعدم انفكاك الحكم الشرعي عن العلم بالمصالح زمانا، مع أن إنشاء الأحكام فعل اختياري للمولى لا يعدو دائرة الإمكان؟ ممكن علم المولى ممكن أو واجب؟ مفروض أنه يقال واجب، حتى علم مثلا بالمصالح والمفاسد، مو علم الذي هو عين ذات، حتى علم بذلك المفروض أنه واجب. زين، من يكون واجب طبعا الواجب يكون أزلي ليس مسبوقا بالعدم، لا يعقل أنه لا يتحقق، واجب بعد واضح. السؤال هنا أن التشريعات هل هي ممكنة أو واجبة؟ طبعا نقول ممكن، لا أظن أنه المحقق النائيني رحمه الله يقصد أنها واجبة، ولا نريد أن نلصق به تهمة القول بوجوب الأحكام وقال بالأزلية، وهو يعرف فرق، ولو كان يرى الوجوب لصرح بذلك. ولا مانع من أزلية الممكن إذا استتبع الواجب بشكل تام، لا مانع من ذلك، مو مثل ما القول يعني القول بالوجوب هو يختلف عن القول بالأزلية، القول بالأزلية أعم من الوجوب والإمكان، واضح إن شاء الله. بلي مو دائما لا تصير أزلية، ممكن نتعقل أزلية هي متفرعة على الوجود. نعم، الكلام هنا أنه هو ممكن، احنا متفقون على ذلك، ولا يخرج عن دائرة الإمكان إلا عندما يكون واجبا بالعرض بسبب كونه متعلقا لإرادة الله تعالى بإيجاده في عالم الإنشاء، مع أن ذلك ربما لا يكون لازم التحقق بمحض العلم الإلهي بالمصالح والمفاسد التي تقتضي تشريع الأحكام. صحيح هو متوقف على علم الله، لكن ليس علم الله هو العلة التامة له بالمصالح والمفاسد. إذا كان هو العلة التامة له طبعا سيوجد من بعده، هو معلول فسيوجد، لابد أن يوجد، لا يتخلله عدم. فقد يكون الأحسن والله سبحانه وتعالى لا يترك الأحسن، صحيح؟ فقد يكون الأحسن تأخير ذلك حتى يحين أمده، أو حتى يبعث الرسول الذي يحمل تلك التشريعات إلى العباد، أو غير ذلك مما يوجب التقديم أو التأخير. فالإيجاد الإنشاء ليس علته التامة هو العلم بالمصالح والمفاسد، إيجاد الإنشاء إحدى مقدماته العلم بالمصالح والمفاسد، صحيح، لكن من قال أنه هو العلة التامة له؟ ربما تتحقق حالة العلم بالمصالح والمفاسد، ولكن لا يكون هنالك مصلحة في الإنشاء فيتأخر الإنشاء. لماذا؟ لأن الإنشاء يبقى مراعا ببعض الجهات، ما ممكن ذلك؟ ما الضير منه؟ على الأقل نحن نحتمل ذلك. ولا يحيط بالخصوصيات التي تقتضي تسريع إيجاد الأحكام التشريعات أو تأخير إيجادها إلا هو سبحانه وتعالى، هذا شأنه، لا يحيط بذلك أحد إلا اللطيف الخبير، أو من اختصه اللطيف الخبير بعلم، بأثارة من علم في هذا الشأن يمكن أن يعرف. أما نحن بمجرد التحليل نبني على ذلك، فهذا واقعا سيكون مجازفة في القول، كيف يمكن أن نجزم؟ وعليه فلا يسع أحدا من دون ذلك أن يدعي كون الأحكام أزلية لا تنفك عن العلم بالملاكات. بعد هذه القضية ما راح نقدر نوصل، خصوصا مع فرض كون التشريعات أو على الأقل بعض التشريعات موكولة إلى بعض الأنبياء، فلا يشرعها النبي الذي أوكلت إليه إلا بعد نبوته أو عند تحقق المقتضي لها في مورد خاص، قد يكون حتى بعد نبوته بسنين طويلة، كما ورد في كثير من النصوص ما يدل على إيكال كثير من التشريعات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها هي السنن في مقابل الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا جزء من التشريعات، هذه أيضا أزلية، إنشاءها أزلي، هذا الأمر جدا غير واضح. كيف صدر من شخص كالمحقق النائنين؟ ما أدري، إلا أن يكون هنالك أمور بين السطور لم نعرفها، ولكن هذا الكلام ظاهرة جدا أمر غريب. نعم، لا بأس، تفضل. ما هو الجواب؟
أنا موكل إلى مدرسة إلى حين، ما بيش هي أزلية، لكنه يعني تحققها بالخارج موكل إلى وقت،
تحققها بالخارج مرتبط بموضوعها، هو قال بتحقق موضوع، أما وجودها الإنشائي قال عنه أنه أزلي. فشنو معنى تحققها؟ تحققها يعني تحقق إنشائها، لو تحقق موضوعها الخارجي بمعنى وجود هذا العنوان الذي أخذ في موضوعها وجوده خارجا، أو شيء ثالث. إذا كان تحقق إنشائها يرد عليه ما ذكرنا، إذا كان تحقق موضوعها الخارجي فهذا هو ملتفت إليه، وهو نفى أن يكون هذا هو نفس الإنشاء، قال هذه الإرادة الجزئية مو ذيك الإرادة الكلية. فإذا الأمر الثالث، إذا هو ذكر أمرين ولم يكن مطلبه فيهما وترك الأمر الثالث الذي فيه المطلب، فهذا يصير خلل شديد أصلا في التعبير، أم نقع بمشكلة. ما هي قضية مو كلش صعب أنه واحد يتقبل.
تقريبا عندنا في الاشكال
شيخ
ما قال، يعني
اذا
قال هو مجعول في عالم الجعل موجود،
حكمه
في دم يبرز،
ابرازه اخر النبي يبرز. فاذا التشريعات مو نبويه، مو سنن النبي صلى الله عليه واله، صار اخبر عنها النبي صلى الله عليه واله. هذا خلاف الادله، خلاف ظاهر الادله. ظاهر الادله ان التشريعات نبويه، هو شرعها، هو اوكلت اليه، فوض اليه التشريع. هذا الأدلة هكذا، وهذا الأمر يعني إحنا عندنا الدليل عقلي على عدمه، بحيث نضطر الأول هذه الأدلة ونقول إنه أخبر عنها، إذا عدنا هو يعني راح يجسر الكلام في ذلك الدليل العقلي. أضف إلى ذلك أن الفرائض من هذه الجهة ستتساوى مع السنة، لأنه الفرائض أيضا كذلك من أين يعرفها العباد؟ من خلال إبرازها النبوي، النبي هو أبرزها صلى الله عليه وسلم. فما الفرق إذن بين هذه الجهة التي تريدون أن تحتملون أنه تكون هي حقيقة السنن؟ هذه ستكون جهة مشتركة بين الفرائض والسنن.
سيدنا كل شيء مسبوق بعلم،
ما عندنا إشكال
حتى السنن،
ما عندنا إشكال. إحنا إشكالنا صار بالعلم، لو بالتشريعات واستلزام التشريعات للعلم الإنشاء أو اللي يعبر عنه استلزام الإنشاء للعلم. هو الحلقة المفقودة أنه ركز على العلم وبين الإرادة، ثم ماذا؟ ثم فرض أن الإنشاء كأنه لا يعقل أن يتخلف عن الإرادة، فصار أزلي من هذه الناحية، صار أزلي. مع أنه هنا بيت القصيد في مناقشته، أنه على أي أساس نفترض أن الإنشاء لا منشأ، أن العلة التامة الوحيدة الكاملة له هي العلم؟ هذا مو دقيق، من نقدر نحرز ذلك؟ حتى لو كان هو واقعا كذلك نحن نحتمل خلافه، من نقدر نبني على أزلية الأحكام؟ لو فرضنا هو في علم الله، الله سبحانه وتعالى أخبرنا قال إني قد أنشأت الأمر من أول الأمر، خلص نحن نصدق بلا إشكال وممكن وتحقق. ولكن هذا ما نقدر نجزم بذلك إلا أن يصير عندنا دليل عليه. أما هو بلا دليل، بمجرد هذا التحليل العقلي هو وصل إلى هذه النتائج، ما ممكن أن نبني عليه.
الدين عند الله الإسلام،
نعم،
على أزلية
ما ندري، الله الأعلم. بعد كنا نشوف بعد حسب الأدلة، أنا ما أدري.
سيدة تشريعات النبي مسبوقة بجعلها، إذا ما مسبوقة بجعيل هو يعني معناه يعني الواقع فارغ، ماكو أحكام
بالواقع. نعم.
وإذا مسبوقة بجعيل فهو هذا اللي
يقوله. شنو المعنى أن يصير الواقع فارغ قبل جعيل؟ فشنو المانع؟ شنو المانع أقول هذا؟ فشنو كأنه لازم باطل يعني؟ فإذا ماكو أحكام شو يصير يعني؟ هو شنو يعني كون الواقع لا يخلو من حكم؟ هذا أمر عقلي بحيث لا يعقل أنه إلا أن يكون هناك حكم؟ لو هو أمر ثبت بالنقل، إحنا أثبتنا بالنقل وحاولنا أن نقيم عليه أدلة عقلية، شفنا الأدلة قاصرة أيضا، هي بها مجازفات في الدعاوى. هذا واحد. ثانيا يرد على كلامكم أنه ربما توجد أحكام، لكن جاءت سنة النبي شرعت أحكام أخرى نسخت تلك الأحكام، هذا ممكن كانت هناك أحكام. فيجي السؤال أن هذه الأحكام أيضا أزلية أو لا؟ الأحكام التي سنها رسول الله التي تحققت في مورد تلك الأحكام ونسخت تلك الأحكام، بمعنى أنها تأمدها أو أي معنى من معاني النسخ. فهذه الأحكام هل بالضرورة أن تكون أزلية؟ ممكن، لا أنفي أنه يمكن أن تكون أزلية، لا مانع من ذلك حسب الظاهر، يعني لا أدرك مانعا من ذلك. ولكن ولهذا إذا أخبرنا اللطيف الخبير بهذا الأمر ليس لنا إلا تصديقه والتسليم بما قاله، ولكن هل يوجد دليل عليه؟
كل في كتاب
مبين. لا، كل في كتاب مبين مو معناه أنه هذه الأحكام هي من أصلها هكذا حصلت. كل في كتاب ربما يعني أن الله سيشرع هذه الأحكام، مثل ما التكوينيات أن الله سبحانه وتعالى سيوجدها، ممكن أن يكون هكذا. نعم.
سيدنا هي الإرادة، إرادته وعلمه، وعلمه إرادته. فهنا يعني مجرد العلم يتحقق.
هو يا ليت هيك قال المحقق النائني ان ارادته علمه وعلمه ارادته. هو شرح الاراده شرح الاراده بشكل مختلف. وهذا العلم هو مو ذاتي، مو صفه ذاتيه، هذه صفه متعلقه بالخلق مو ذاتيه. العلم متعلق بالخلق بالجزئيات صحيح. الصفه الذاتيه اللي هي اصل العلم مو اللي يتعلق. شنو الفرق بين الصفات الفعليه والصفات الذاتيه كقضية اصطلاحية؟
ما في فعلية. العلم.
الصفات الفعلية هي أيضا محمولات تحمل على الذات المقدسة.
أو لم يخلق، رزق أو لم يرزق.
أحسن. فهذه الصفات الذاتية اللي هي ما مأخوذ بها الخلق، هذا أحد التفسيرات. المهم إحنا بغض النظر عن هذه القضايا قد يطلع أكو معنى للصفات الذاتية مختلف يعني. لا بأس. لكن بالنتيجة أن التشريعات هي أفعال لله. من تكون أفعال لله صحيح هي لا يعقل أن تتحقق بدون علم بالمصلحة والمفسد، وإلا تصير عشوائية عبثية كذا إلى آخره مما تعرفون عادة هكذا. ولكن هل أنه علتها التامة هو العلم؟ هنا الإشكال. هل أن العلة التامة للتشريعات هي العلم، أو أن العلم هو مثلا المقتضي للتشريعات؟ من قال أنه هو العلة التامة؟ ربما توجد أمور أخرى. وأيضا هناك ملاحظة ثالثة، فإن لب المطلب في كلامه قدس سره ونقضه وإبرامه على ما ذهب إليه صاحب الفصول قدس سره من تصوير الواجب المعلق الذي يتقدم زمان الوجوب فيه، أو يتقدم فيه زمان الوجوب على زمان الواجب، مبتن على كون القدرة شرطا في التكاليف، بحيث لا يعقل أن يكون التكليف مطلقا من جهة القدرة. وقد تقدم بيان عدم دخلها في التكليف نفسه، بل تقدم بيان كونها دخيلة في الأحكام العقلية المتفرعة على التكليف الشرعي. ومن ثم فلا يبقى مانع من أخذ التكليف مطلقا من حيث الزمان، وتقييد المكلف به، فلا يبقى مانع من أخذ التكليف مطلقا من حيث الزمان وتقييد المكلف به بالزمان الخاص المقوم لتحصيل ملاكه، فلا مانع من أن يجب صوم شهر رمضان عند رؤية الهلال، ويكون الصوم الصوم هو كواجب يعني كمتعلق للتكليف مشروطا بالفجر بعد ساعات من ذلك. ماكو مانع من هذا. لماذا؟ لأن اشتراط القدرة بالأصل، اشتراط القدرة هو ليس بالضرورة أن يكون، لأن القدرة عفوا ليست شرطا عقليا عاما في ماذا؟ في التكاليف. واضح إن شاء الله. القدرة معناها أنها شرط في الأحكام العقلية أو بعض الأحكام العقلية المترتبة على الأحكام الشرعية. والشاهد على هذا هو المترتبة يعني ماذا؟ هي الأحكام العقلية تدعو للامتثال صحيح كما تقول. والشاهد على هذا أنه لو فرضنا صدر الفعل من العاجز، لو فرضنا صدر الفعل من العاجز، وممكن أن نفرض المحال، إذا صدر الفعل منه يكون مطابقا للتكليف ويحقق الامتثال أو لا؟ حق. يعني ماذا؟ لو كانت القدرة شرطا بحيث لا يوجد تكليف، إذن ما كنت امتثال للتكليف. صحيح. طبعا هذا الكلام قد البعض يرد عليه، أنا منبه مو أقصد أنه هذا الحجة مالتنا عن القضية، يرد عليه يقول هو إذا صدر هذا معناه مقدور فصار خلف الفرض. على أي حال إحنا مو هذا دليلنا، دليلنا أن الفعل، أن الحكم يمكن أن يوجد حتى ويخاطب غير المقدور، ماكو مانع من ذلك. وهذا الذي ندركه من أنه لا بد من تقييد الأحكام وأنه من غير المعقول أن نخاطب غير القادر وأمثال ذلك، هذا في الحقيقة يرجع إلى أن الرؤية في بعض الأحيان تدمج بين المتلازمين، بين التشريع وبين لوازم التشريع العقلية اللي تقول يجب الطاعة ويدان العاصي ويستحق العقاب على المخالفة وما أشبه ذلك من الأمور، لأنه هو شأن القدرة هنا أن يدخل، لأنه هذا الحكم هو ملاكه ما متقوم بالقدرة، فلماذا لابد أن يأخذ؟ يقول هذا ما يترتب عليه أثار كذا، هذا الأمور لا، ربما يترتب عليه بعض الآثار. صورنا في حينها عدة آثار محتملة لهذه القضية. الإشكال الرابع، الملاحظة الرابعة، الملاحظة الرابعة مفصلة نبدأ بها ولو شيئا ما. سيد الخوئي رحمه الله عند ملاحظة على أستاذه النائيني، وملاحظته بدأها بالنقض على أستاذه، قال ننقل الكلام إلى الواجب المشروط بشرط خارج عن القدرة ونقول إنه حيث أن الوجوب فيه مشروط بالوقت، فلو حل الوقت مثلا وطلع الفجر بالنسبة إلى الصيام، أو دلكت الشمس بالنسبة إلى الصلاة، فهل يكون الصوم والصلاة واجبة مطلقا أو مقيدة بذلك المبدأ، يعني الوقت الفجر أو دلوك الشمس؟ أي من دلوك الشمس إلى غسق الليل في الثاني، ومن طلوع الفجر إلى الليل في الأول. فهنا ماذا نقول، الواجب مطلق أو مشروط؟ فإن كان الواجب مطلقا وليس مقيدا فلازمه جواز تأخير الصلاة إلى الليل وجواز تأخير الصوم إلى الليل، لأنه ما مقيد. وشنو ليش بعد لازم يفرض على نفسه ويضايق نفسه أنه يصوم من الفجر إلى الليل ما دام هو مطلق؟ يعني أصلا ما مأخوذ، وهذا خلف الفرض جدا. المفروض الصوم هو بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو إلى الغروب بالمعنى غروب الحمرة مثلا، إذ ما هو موجود شرط للوجوب وقد تحقق. مفروض أن هذا شرط للوجوب وهو طلوع الشمس، إذا هو شرط للوجوب تحقق الوجوب مو للواجب، الوجوب هم يتحقق. مع شنو ليش أنا لازم أضايق نفسي أنا أصوم من الفجر إلى الغروب إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل ليش معك؟ لأن المفروض الوقت هو شرط لأصل التكليف. واضح إن شاء الله؟ لاحظوا، إذ ما هو موجود، من هو فرض أنه بعد وجوده كيف يصير الحال؟ يقول إذ ما هو موجود شرط للوجوب وقد تحقق وليس قيدا للواجب حتى يلزم إتيانه بحسب ما هو فرض. يقول هذا راح يصير شرط وجوب في تصور المحقق النائيني، قال هذه الأمور غير الاختيارية راح تصير وين؟ شروط للوجوب. ليش انتقل يصير شروط للواجب؟ وليس قيدا للواجب حتى يلزم إتيانه، وذلك لأن تقيد الواجب به يكون تكليفا بما لا يطاق. إذا قلنا لا هذا مكلف الواجب، الواجب أيضا مقيد بها، يقول هو من أول قال مو معقول نقيد الواجب بأمور غير اختيارية، لأن هذه إذا هي حاصلة راح يصير نلزم تحصيل الحاصل، إذا هي مو حاصلة هي مو داخلة بالقدرة. فهو من أول طردها عن كونها قيودا للواجب. إذا طردها عن كونها قيودا للواجب راح تلزم لوازم لا يلتزم بها وهو رحمه الله ولا يلتزم بها أحد، لأن من جانب هو أصلا مو لازم أن يحققها. من جانب آخر ماذا؟ أنه إذا افترضناها شروط راح يتحمل المكلف اشتراطات في الواجب وهي غير مقدورة. أينما قلنا سابقا أنه لا يمكن التكليف بغير المقدور، هذا النقض. ثم هو رحمه الله يحاول يحل القضية ويبين المنشأ للوجدان الذي ذكرناه. قلنا احنا بالوجدان نشوف هذا أمر مو بس ممكن، يعني هو واقع، ربما في كثير من الأحيان هو هذا واقع. فكيف نكيف هذه القضية ونبينها؟ هو السيد رحمه الله عند بيان مفصل، حبذا أن تراجعوه في تقريراته. والحمد لله رب العالمين.